الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس الرابع من كتاب الطهارة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم، وفي لفظ له: فليرقه. وللترمذي: آخرهن أو أولاهن بالتراب. قوله طهور أي غسل إناء أحدكم، فإن الطهور بالفتح هو الماء، والطهور بالضم هو الفعل الذي يطهر به. الطهور بالفعل والطهور على الماء. إناء، الإناء معروف هو ما يوضع فيه الماء أو الطعام. قوله أحدكم خرج على الغالب، وإلا فإنه لو أصاب إناء غيرك عندك لتعين طهوره بما تقدم. إذا ولغ، الولوغ هو شرب الماء باللسان أي بدون عب، وإنما يدخل لسانه في الماء ثم يجعل يحركه ويدخل به الماء، وهذا خاص بالكلب وبالهر، وربما في غيرها من السباع. فيه الكلب مطلق، الكلب الأسود والأحمر وكلب الصيد والغنم والماشية فإنه أطلق، لأن بعضهم إنما ذهب إلى الكلب الأسود ولا دليل له في ذلك. أن يغسله أي يطهره مما وقع فيه 7 مرات أي 7 غسلات، وهذا هو المتفق عليه، اللفظ المتفق عليه من حديث أبي هريرة، وجاء عن عدة من أصحابه كلهم يرونه بهذه الطريق. إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. وزاد محمد بن سيرين وأبو رافع قوله أولاهن بالتراب. وهذه أثبت الروايات في ترتيب التراب أنها تكون الأولى لأمور: الأول أنها في مسلم من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة، الثانية أن محمد بن سيرين قد تابعه أبو رافع خارج الصحيح. وأما ما يأتي من رواية الترمذي: أخراهن أو أولاهن بالتراب، من حديث معتمر بن سليمان، فإما أن يكون التردد من الراوي وهو أقرب، وأن السبب في التردد الشك، والحكم يعود إلى زيادة محمد بن سيرين وأبي رافع أولاهن بالتراب. وإما أن يحمل على جواز الأمرين، والأول أولى. وجاء من حديث معقل بن يسار عبد الله بن مغفل، أقصد حديث عبد الله بن مغفل عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب. وهذه اللفظة من حيث الثبوت ثابتة، وأغلب من خرج حديث عبد الله بن مغفل يخرجه بهذه السياقة: وعفروه 8 بالتراب. ذهب النووي إلى أن القول بالثامنة إنما هو تجوز، والأصل 7 غسلات، وتدخل 8 في 7، لكن لما كان إضافة التراب في الغسل سميت غسلة، ولم يوافقه غيره في هذا القول. وجاء حديث الأمر بغسل الإناء 7 مرات عن ابن عمر أيضا عند ابن ماجه، ولكنه من طريق عبد الله العمري ضعيف. وجاء من حديث علي عند الدارقطني، وفي سنده الجارود بن يزيد متروك. ونعود إلى مسألتنا، بقي مسألة فليرقه انفرد بها مسلم عن البخاري وأخرجها النسائي، وذكر أن هذه الزيادة تفرد بها علي بن مسهر لم يوافقه أحد عليها، فهي رواية شاذة، والشاذ من قسم الضعيف، لأن من شروط الحديث الصحيح عند أهل العلم هو الحديث الذي يتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، ولم يكن شاذا ولا معللا. ومن هذا الحديث اختلف العلماء في نجاسة الكلب، فذهب جمهورهم إلى نجاسته، لأن الطهور لا يكون إلا من نجاسة أو من حدث. وخالفهم مالك وغيره من أهل العلم، وأن الكلب ليس بنجس، والدليل على ذلك ما جاء عن ابن عمر أن الكلاب كانت تدخل المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقبل وتدبر، خرجه البخاري وخارج البخاري فيه وتبول، ولم يكن يرشون عليه شيئا. وهذا الوجه احتج به كل من لم يرى نجاسة الكلب، قالوا الكلاب كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متكاثرة، منها ما هو كلب صيد، ومنها ما هو كلب زرع أو ماشية، ومنها ما هي من الكلاب المطلقة، ومع ذلك كان الناس يذهبون ويأتون، وربما جلسوا على سؤرها ولم يكونوا يتحرجون من ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن النجاسة إنما هي في فم الكلب، لأن الدليل أمر بغسل ما لعقه الكلب، ولم يأمر بغسل روثه وبوله، فرد عليهم بأن الغائط والبول مروره من عند الفم فهي نجسة، ونجاستها أيضا من باب الأولى. هذا في قول من يقول بأن الكلب نجس ولعابه نجس وما يخرج منه نجس، وأما من لم يقل بذلك فيقول الأمر على التعبد. والدليل على أن الأمر على التعبد أن النجاسة تزول بأدنى من ذلك، فربما تزول النجاسة من غسلة، وربما تزول بغسلتين أو 3، أو تزول ب7 غسلات، لكن لما قيدت الغسلات ب7 وأولهن بالتراب دل على أن الأمر يعود إلى التعبد. وذهب الجمهور إلى إطراد المسألة في جميع أنواع السباع، الكلب والخنزير وهكذا الأسد والفهد وما إليها، وذلك لعلة السبعية ولأنها تسمى كلاب. والصحيح أن النص عائد إلى الكلب، فنقول والله أعلم أن الأمر للتعبد، وأن الحكمة من ذلك حتى يضيق على الناس في شأن الكلاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تربية الكلاب وأمر بقتلها كما في حديث جابر وابن عمر وعبد الله بن مغفل، إلا أنه في حديث جابر استثنى منها الأسود البهيم، قال عليكم بالأسود البهيم فإنه شيطان. وفي حديث عبد الله بن مغفل في مسلم أنه أمر بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب. وفي حديث أبي هريرة أنه رخص في كلب الصيد والماشية والزرع، وكان ابن عمر يقول كلب صيد وماشية، ويزيد لأن لأبي هريرة زرع أو زرع. وبسبب هذا الاختلاف أتت مسائل كثيرة. لو أن الكلب صاد صيدا هل يلزم التتريب والغسل سبعا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى ذلك، ولكن هذا قول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ثعلب الخشني وحديث عدي بن حاتم بيّن أحكام صيد الكلاب، ولم يأتي في حرف واحد أنه أمرهم بغسل ما يصيده الكلب سبعا، إنما هذا من التكلف. وحتى لو قدر أن الكلب لعق في يدك أو في إصبعك أو في رجلك أو في ثيابك فلا يلزم لا التتريب ولا يلزم التسبيع. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر بالتسبيع إنما هو للاستحباب، لأن أبا هريرة رضي الله عنه راوي الحديث قد روي عنه أنه كان يغسل ثلاثا، وقيل هذا موقوف عليه، وجاء أصح من هذا أنه كان يغسل سبعا. وهل يجزئ الأشنان أو ما يسمى بالصابون الآن مكان التراب الذي يظهر أن التوقف على ما دل عليه الشرع أولى، وإن كان بعض أهل العلم قد جوز ذلك؟ وهنا فائدة، قال الحافظ في التلخيص: المذهب أن حكم الخنزير كالكلب، واستدل البيهقي بحديث أبي هريرة في نزول عيسى أنه يقتل الخنزير، ودلالته غير ظاهرة، لأنه لا يلزم من الأمر بقتله أن يكون نجسا، فإن قيل إطلاق الأمر بقتله دال على أنه أسوأ حالا من الكلب، لأن الكلب لا يقتل إلا في بعض الأحوال، قلنا هذا خلاف نص الشافعي، فإنه نص في سير الواقدي على قتلها مطلقا، وكذا قال في باب الخلاف في ثمن الكلب: اقتلها حيث وجدتها. ويتعجب النووي في شرح المهذب، فإنه جزم ويتعجب من النووي في شرح المهذب فإنه جزم بأنه لا يقتل منها إلا الكلب العقور والكلب يعني الكلب المجنون. وقال: لا خلاف في هذا بين أصحابنا، وليس في تخصيصه بالذكر أيضا حجة على المدعي، لأن فائدته الرد على النصارى الذين يأكلونه، ولهذا يعني حديث يقتل الخنزير، ولهذا يكسر الصليب الذي يتعبدون به لأجله. واختار النووي في شرح المهذب أن حكم الخنزير حكم غيره من الحيوانات، ويدل ذلك حديث أبي ثعلب عند الحاكم وأبي داود: إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير الحديث، فأمرهم بغسلها ولم يقيد بعدد. واختار النووي أنه يغسل من ولوقه مرة، كما ترى قياس الخنزير على الكلب غير صحيح في هذه المسألة، والله أعلم. قال: عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم، أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. وأعله ابن مندة أن حميدة وكبشة مجهولتان، فالحديث مخرج من طريق حميدة عن خالتها كبشة عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. وأعله بعضهم بالوقف، وقال الدارقطني: رفعه صحيح. وجاء الحديث عن عائشة وأنس وأسانيده ضعيفة. بقي معنا أبو قتادة هو الحارث بن ربعي رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الفرسان الذين كانوا يقاتلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أبلوا بلاء حسنا، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقول: حفظك الله بما حفظت نبيه صلى الله عليه وسلم. وذلك أنه كان في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكاد رسول الله أن ينجفل عن دابته فرفعه عليها مرارا. الحديث قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة، هذا اختصار من الحافظ بن حجر رضي الله عنه، وإلا فإن له قصة وهو أن أبا قتادة رضي الله عنه كان يتوضأ، فجعلت أم كبشة تنظر إليه فقال: أتعجبين يا بنية؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الهرة فقال: إنها ليست بنجس. والهرة هو الدويبة المعروفة كثيرة الأسماء، فمن أسمائها الهرة والقط والبس والكت والسنور وغير ذلك، حتى قيل في شأنها حين أراد أعرابي أن يبيعها: ما أكثر أسمائك وما أرخص ثمنك. وفيها فوائد لا سيما إذا وجدت في البيت، إذا كانت من الأليفة التي لا تؤدي إلى تعلق الناس بها كتعلقهم بالأطفال كما هو الحال في بلاد الغرب فهي مفيدة، فإنه كما قال المثل: إذا وجد القط غاب الفأر. أما إذا لم يكن ثمة قط في البيت فربما تلعب الفئران. ومن عجيب شأنها أنها تصطاد الثعابين الكبيرة وتتغلب عليها وتتعمد الملاعبة له والقصد إليه، بخلاف غيرها من الحيوان التي قد تفر من الثعبان، ثم سبحان الله قد تتصارع معه حتى تقتله. ومن عجيب شأنها أنها إذا لدغت في غير رقبتها ورأسها تعالج نفسها من ريقها، إلا إذا لدغت في رأسها فإنها تهلك. ومن عجيب شأنها أنها إذا قامت من النوم تتمطى كما يتمطى الإنسان، وتمسح النوم عن عيونها، وتسرح شعر نفسها، وتدفن غائطها، إلى غير ذلك مما ذكر في وصفها. قوله: إنها ليست بنجس، أي حتى يتنجس ما يصيبه منها، فهي طاهرة، وهذا هو الأصل في جميع الحيوان أنه طاهر. وما ذهب إليه بعض أهل العلم بل جمهورهم إلى أن الحيوان الحرام نجس والحلال طاهر، هذا قول ليس عليه دليل، فالصحيح أن جميع الحيوان طاهر، وبوله وروثه طاهر، والتحريم والتحليل أمر خارج عن هذا الأمر، فالمحرم خبيث وإن كان نجس وإن لم يكن نجسا، المحرم خبيث وإن لم يكن نجسا. لكن لما قارن الجمهور بين النجاسة والتحريم أثبتوا نجاسة كل محرم، فذهبوا إلى نجاسة الخمر، وكذلك ما يخرج من الحيوان غير المباح إلى غير ذلك. إنها من الطوافين عليكم، أي تطوف في البيت، وربما تكون من أسباب السلامة بقتلها لبعض المؤذيات. وأراد المصنف رحمه الله بسوق هذا الحديث أن حكم السنور والهر يختلف عن حكم الكلب. من أمور الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ولم يأمر بقتل الهر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تربية الكلاب ولم ينهى عن تربية الهر. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل من ولغ الكلب ولم يأمر بالغسل من ولوغ الهر، مع أن الكلاب والهرر متوافرة في المدينة في حينها، حتى سمي أبو هريرة رضي الله عنه بهذه الكنية بأبي هر لهرته التي كانت معه أو كما قيل. الأمر الرابع أن الكلاب مستقبحة والهر غير مستقبح. الأمر الخامس أن الكلاب قد صار الكفار يستمتعون بهن في أمور لا تذكر هنا بخلاف الهر. والإسلام دين شريعة متكامل، فما حرمه وحرم اقتناءه إلا لمصلحة شرعية تعود على الناس في الدنيا والآخرة. الأمر الخامس أن الأصل في الحيوان الإباحة، الأصل في الحيوان والاستمتاع به الإباحة، إلا ما جاء الدليل، فجاء الدليل بالنهي عن تربية الكلاب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان، كما في حديث أبي هريرة، وجاء بنحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما. وفي حديث أبي قتادة صحيح الشيخ الألباني وجمع من المتقدمين والمتأخرين من الفوائد جواز اتخاذ الحراسة من الحيوان إذا أمنت قائلته، وجواز اتخاذ الحراسة مطلقا إذا كانت الهرة من الطوافين، فكذلك دخول غير الهرة من محارم النساء أو هكذا من أقارب الرجل بما لا خلوة ولا دخول على محارمه أمر مباح ومشروع وجائز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليت رجلا صالح يحرسني الليلة، فجاء سعد بن أبي وقاص فحرس النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي قتادة أيضا تعليل الحكم: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم، أي يكثرن الطوف، والطوف هو الخروج والذهاب والرجوع. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.